بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال بعض الحكماء: علم الرجل ولده المخلد، علم الرجل ولده المخلد. حقيقة، لأن الإنسان لن يترك أفضل من علم يورثه، فإن ورث المال فالمال مفقود، وإن ورث الولد فالولد ميت منته مفقود، وإن ورث العقار فالعقار أيضا مفقود. أما العلم فإنه ينمو بالإبلاغ والانتشار، ولهذا قال بعض أهل العلم في بيت طيب بديع: العلم ينهض بالخسيس إلى العلا، العلم ينهض بالخسيس إلى العلا، والجهل يقعد بالفتى المنسوب، والجهل يقعد بالفتى المنسوب. وهناك حديث طيب مبارك فيه رحمة العالم مع المتعلم، وأدب المتعلم مع العالم، وذلك في الخبر رقم 74 من كتاب جامع بيان العلم وفضله، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، قال: أتقاهم، يرحمكم الله، قال: أتقاهم، أكرم الناس أي أعظم الناس كرما، قال: أتقاهم، أتقاهم أي أعظمهم خوفا من الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكرم الناس نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، يعني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا. فيوسف من أكرم الناس، لأنه عندما قدر عفا، وعندما ملك صفح، فهذا من أكرم الناس. فأكرم الناس هو الذي يصفح ويعفو عند المقدرة والسلطان، فهذا من أكرم الناس. فقال الصحابة: ليس عن هذا نسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعن معادن العرب تسألوني، فعن معادن العرب تسألوني. والمعادن أي الأصل، المعادن أي الأصل، وأصل الإنسان هو حسبه وقبيلته التي منها يأتي، وكل إنسان إنما ينزع إلى أصله، كل إنسان إنما ينزع إلى أصله. فالرجل صاحب الأصل، صاحب الأجداد والآباء، الذي يعرف الشيم والأخلاق، حتى نجده إذا فسد فترة من الزمن يعود رجلا سويا، فإنه يعود على أصله، فإنه يعود على أصله. فأفضل الناس أصلبهم، أصلبهم عودا، وأقواهم عمودا، وأعظمهم نسبا. وفي الحديث، حديث عبد الله بن عمرو قال: زوجني أبي امرأة نسيبة من قريش. والمقصود بالنسيبة أي لها أصل وشرف، لها أصل وشرف. فالناس معادن أي أصول. إن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذن أفضل الناس في الإسلام هم أفضل الناس في الجاهلية عندما يعرفون دين الله، ونحن نجد ذلك حتى في دنيا الملتزمين. فالرجل الذي كان في جاهليته فاضلا نبيلا ذو خلق، عندما يلتزم ويتسنن فإنه يتسنن على التزامه وأخلاقه ونبله، والذي قبل تسننه كان كذابا أثاقا نصابا يمشي بين الناس بسوء الخلق، عندما يتسنن فإن تسننه يكون ظاهرا ولكنه يكون طاغيا أخلاقه المرذولة. فالالتزام إنما هو رداء أنت تلبسه، هذه الأيام الالتزام هذه الأيام رداء يلبس، ليس منهجا يربي. الالتزام هذه الأيام، التسنن الظاهر هذه الأيام ليس منهجا يربي، وإنما هو لباس يلبس. فمن لبس لباسه على خير أفاده ذلك الخير، ومن لبس لباسه على ضغن لم يصبه ذلك اللباس. فلذلك تجد في دنيا الملتزمين تجد الأخ المتسنن وهو كذاب، وأخ متسنن وهو غضوب، وأخ متسنن وهو غادر. ما الشيء في ذلك؟ الشيء الأصل. الأصل هناك رجل أعرابي وجد يوما ما ذئبا صغيرا قطعة من اللحم، فاستعبر واسترجع وأخذته رحمة وقال: هذا الذئب الصغير يكاد أن يموت، ما الضير أن أربيه في وسط الأغنام؟ فإذا ما درج وكبر، كبر في وسط الغنم وصار واحدا منهم، بدلا من أن يكون عدوا لهم يكون صديقا لهم. الأعرابي أخذ هذا الذئب الرضيع وأرضعه من نعجة، ترعرع هذا الذئب وكبر حتى صار مثل هذا العمود، ما شاء الله حاجة ضخمة جدا. في يوم من الأيام أتى ذلك الراعي فإذا ذلك الذئب قد تلغمط في دمه وانتشر الدم في أنحاء جسده، فتعجب فأخذ يبحث في غنمه فوجد النعجة التي كانت ترضعه غير موجودة، وإنما وجد شيئا من عظامها. فقال له: أكلت غنيمتي وفجعت قلبي، فمن أخبرك أن أباك ذيبه؟ سبحان الله، أكلت غنيمتي وفجعت قلبي، فمن أخبرك أن أباك ذيبه؟ فالإنسان ينزع إلى أصله. فهذا الذئب ترعرع وتربى وتغذى في وسط الغنم، ولكنه نزع إلى ماذا؟ نزع إلى أصله، إلى أصله. قال الله: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. إذا لابد عندما تدعو الناس أن تنظر إلى عوائلهم وأن تنظر إلى تربيتهم، فمن تربى بحق في الجاهلية نفعته هذه التربية عند الالتزام. فخير الناس وأكرم الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو يوسف عندما صفح وعفى، ولكن الصحابة لم يسألوه عن ذلك، لم يسألوه عن معين، وإنما سألوه عن معنى، وإنما سألوه عن معنى، ولذلك تدرجوا معه في السؤال. فنتعلم من ذلك أن العالم لابد أن يتسع صدره لسؤال تلاميذه، لا أن يضيق بهم صدرا ولا أن يتبرم بهم ذرعا، بل ينبغي أن يتسع صدره وأن يتقبل سؤالاتهم باللين والخير، وألا يظهر لهم شكاية ولا تبرما، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل في أول مرة فقال أتقاه، ثم سئل في المرة الثانية فقال هو يوسف، ثم في المرة الثالثة أجاب الإجابة الكلية وهي خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وهو صحيح. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وكلمة معادن الذهب والفضة كأنواع الذهب والفضة. بنجد ذهب فلصه وصيني وذهب صحيح، والذهب الصحيح بتجد هناك عيار 18 21 24 وتجد هناك مقامات، وكذلك الفضة، هناك الفضة المخلوطة والفضة المغشوشة وهناك الفضة الصحيحة. إذن الناس كذلك من حيث أصولهم وطباعهم كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا الحديث أخرجه مسلم وغيره. وبمناسبة الفقه، والفقه هو الفهم في الدين، الفقه هو الفهم في الدين، وهذه نعمة كبيرة من الله عز وجل. قال الكفار لنبيهم ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. يبقى ما نفقه كثيرا أي لا نفهم، لا نفهم. وهنا فائدة علمية، لو أن المدعو اشتكى من عدم الفهم هل تقبل دعواه؟ لو إن أنا بكلم مع واحد وقال أنا مش فاهمك هل تقبل دعواه؟ المسألة أن يقال إذا كان الخطاب الذي وجه إليه مثله يفهمه فلا تقبل دعواه. لو كان الخطاب الذي وجه إليه مثله يفهمه لا تقبل دعواه. يعني أنا لو تكلمت مع واحد بكلام سهل وبسيط واضح وبعد هذا الوضوح قال أنا لا أفهم، لا يقبل منه هذا الكلام. وكما هو معلوم أن من أفضل الناس بيانا وأعظمهم دعوة هم الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لماذا؟ قولوا معاي، ليبين لهم. إذن عظم البيان موكول إلى من؟ إلى الرسل. يعني أفضل من أبان الحق وبين الحق وأوصل الحق هم الرسل. فلو أن رجلا ادعى أنه لم يفهم بيان الرسول كم ده يبقى صح ولا غلط؟ انت ماشي معايا كده أبوس رجليك، خليك مش أبوس إيديك رجليك، يعني خليك معايا في الخط. الله المستعان. يبقى أفضل من أبان الحق من الأنبياء والرسل. فلو أن نبيا أبان الحق ثم ادعت الأقوام أنهم لم يفهموا، الكلام ده يقبل منهم ولا يقبل شيء؟ لا يقبل. شاطر، أحسنت، تمام كده بسطيني بقى. ولذلك من المنن الكبيرة إن الإنسان يفقهه ربه في الدين. وهذا الحديث رقم 84 وسنقف عنده وقفة يسيرة، وهو حديث معاوية رضي الله تعالى عنه عندما قام خطيبا ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. هذا اللفظ هو اللفظ الصحيح، لفظ من يرد الله به خيرا يفقهه فقط كده. كل ألفاظ هذه الرواية ضعيفة، أو كل طرق هذا اللفظ ضعيف، ولكن اللفظ الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث المذكور أخرجه الإمام البخاري وأحمد وغيرهما. فمن يرد الله به خيرا، أي إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا فقهه في الدين، إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. وفارق بين علمه وفقه. لماذا؟ لأن الفقه فيه نوع من الهبة، ممكن تجد إنسان يتناول مسألة ويتكلم فيها فتفتح له فتوح من الله ربما هو لا يملكها، فهذا توفيق الله وهذا فتح الله. ولذلك قال عبد الله: العلم الخشية، العلم الخشية. فأكثر الناس علما في الحقيقة أكثر الناس لله خشية. وقال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. والواو هنا ليست لمطلق العطف، وإنما فيها معنى الملازمة، فإن فيها معنى الملازمة، لأن الواو ربما تأتي لمطلق العطف، وربما تأتي الواو للعطف والملازمة، وملاحظة الملازمة فيها أقوى، كقول الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله، هذه الواو فيها معنى العطف إيه؟ والملازمة. يبقى من كفر بالله فقد كفر بالملائكة والرسل وجبريل وميكال، ومن كفر بجبريل فكأنما كفر بالله والملائكة والرسل، ومن كفر بالرسل فكأنما كفر بالله والملائكة. لماذا قلنا هذا؟ لأن الواو ليست لمعنى العطف فقط، وإنما لمعنى العطف والملازمة. طيب، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذه إرادة محبوبة، إرادة شرعية محبوبة. وإنما أنا قاسم، وإنما أنا قاسم. القاسم هو الذي يقسم بين الناس فيقدر لهم أرزاقهم، ولكن الله تعالى هو الذي يعطيهم. وهذا فيه معنى أن العطاء إنما هو من عند الله، ليس من عند أحد. يبقى مع إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقسم، يحدد الأرزاق ويعطي لكل واحد رزقه، ولكن من الذي في الحقيقة يعطي؟ الله عز وجل. وهذا معنى لطيف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن تزال. والفعل المضارع إذا نفي فإنه يدل على ماذا؟ على الاستمرار. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، يعني أمة الإسلام ستستمر مستمسكة بالإسلام، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وقد يقصد بالأمة هنا الطائفة من أمة الإسلام، وهذا هو الأليق، يدل على ذلك النصوص الأخرى. والعلم خير من العمل، العلم خير من العمل. لماذا؟ لأنه لا يتصور عمل خلي عن العلم. لو إن إنسان لا يعلم عدد صلوات الظهر أو عدد ركعات الظهر، هل يمكن أن يصلي الظهر؟ طب واحد مش عارف صيام رمضان، هل يمكن أن يصوم رمضان؟ أبدا. لو إن إنسان لا يعرف كيف يصلي العيد، هل يمكن أن يذهب لصلاة العيد؟ أبدا. إذن العمل فرع على العلم، العمل فرع على العلم. ولذلك قال مطرف ابن عبد الله ابن الشخير: فضل العلم خير من فضل العمل، فضل العلم خير من فضل العمل، لأن لولا العلم ما كان العمل. ولذلك بوب البخاري فقال: باب العلم قبل القول والعمل. ثم استشهد بقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، الآيات من سورة محمد. يبقى مطرف يقول فضل العلم خير من فضل العمل، وخير دينكم الورع. ما معنى الورع؟ الورع هو ترك بعض من الحلال خشية الوقوع في الحرام. الإنسان يترك بعض الحلال حتى لا يقع في الحرام، ده اسمه الايه؟ الورع. وأحيانا يتأكد الورع، وأحيانا يستحسن الورع. فإذا قامت الشبهة توجب الورع، إذا قامت الشبهة توجب الورع، وإذا تكافأت الأمور استحسن الورع. يعني ايه الكلام ده؟ لو ان في هناك واحد هيجوز 10 عيال، عنده 10 أولاد وهجوز كلهم خبطة واحدة عشان ريح دماغه، لك أن تتصور كيف تكون عقيق وليمة هذا العرس. اتفق مع مزرعة فراخ إنهم يجيبوا له 25,000 فرخ، ما شاء الله، يعني الإنتاج كله هيتحول للفرح. وهم جايبين وطبعا هو بيعدوه، فجماعة طباخين وهم بيذبحوا الفراخ في فرخة ماتت، فرخة واحدة من 25,000 فرخة ماتت، فرخة واحدة. المهم حتى لا تحدث مشكلة، فالطباخين راح طبخين الفرخة مع الايه؟ مع عشرات الآلاف من الدجاج. والراجل قالوا له: أدي شوف عندنا 100 أذان، وكل أذان فيه كام 100 فرخة، وعد الفراخ مظبوطين. قبل الاكل بلحظات واحد همس في اذنه قال له: يا عم الحاج، على فكره في هناك فرخه ميته اتذبحت وهي ميته في وسط هذا الفراخ، يا ترى يعمل ايه؟ يبقى عندنا فرخه واحده من كام؟ من 25,000 فرخ. ايه حكم الشرع في المساله دي؟ يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ لا مش استحسان الورع يا حبيب، فهنا وجوب الورع. لماذا؟ لان الفرخة الميتة في هذا الدجاج وجودها وجود مطلق بدلي. يعني ايه مطلق بدلي؟ مش مطلق عيني، مطلق بدلي. يعني ممكن تكون هي الفرخة دي او 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 دي, أو دي. دي بيسموه في العلم الأصول ايه؟ مطلق بدلي. يعني ممكن نستبدل دي بدي ودي بدي ودي بدي ودي بدي. اذا احترنا فين الفرخة الميتة؟ مش عارفين نطلعها. اذا هنا يا اخوانا ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل هنا؟ ما ناكلش الفرخة دي، نقوم جايبين الفرخة دي كلها ورميناها، والناس نجيب لهم بقى ايه؟ يعني مش من شيخ حسنين، الناس الفلاحين اللي هناك، وياكلوا بقى عيش ومشي بقى، ويخلنا معلش ودي بلاء بسيط وربنا يجعله في ميزان حسناتكم وجزاكم الله خيرا، لكن ما ناكلش من الفراخ دي. اذا هنا يحسن الورع ولا يجب الورع؟ يجب الورع، يجب الورع، لأن الفرخة الميتة أصبح وجودها وجود بدلي، ممكن تستبدل دي بدي ودي بدي ودي بدي، فنحن لا نعلم عينها. إذن صار الورع هنا واجبا إذا تركنا بعض الحلال خشية الوقوع فين؟ في الحرام، ولكن هذا واجب. طيب، يمكن أن يكون الورع مستحبا إذا تكافأت المسائل. زي إيه؟ واحد بيشتغل حلاق، الحلاق ده بيحلق الراس وبيحلق اللحية، حلق اللحية حرام، لا يجوز حلق اللحية، ماشي؟ لكن أغلب الناس بيحلقوا مين؟ شعر راسهم. لكن أنا مش عارف المال اللي جده، يا ترى ده من حلق الرأس ولا من حلق اللحية؟ إذا تكافأت المسائل، فالورع هنا مستحب ليس ورعا واجبا. يعني لو إن واحد حلق بيحلق اللحية جاب لك مثلا بطيخة، أنت بالخيار إما أن تقبلها وإما أن تتصدق بها، لكن لا تردها، لأن الورع هنا ليس واجبا وإنما هنا إيه؟ مستحسن. الإنسان لو بدأ يستعمل في حياته الورع، إذا الورع دلالة على ماذا؟ على التقوى، ولكن حذاري ثم حذاري من الوسوسة والشك. بعض الناس يطلعوا من الورع لمين؟ إلى الوسوسة، ولذلك لابد أن تجعل حجابا مستورا بين الورع وبين الشك، بين الورع وبين الشك. ما تقولش أنا بشك ولكن أنا أتورع عن كذا، يعني أنا أحاذر كذا. إذا بان من ذلك أن الورع منه ما هو مستحب ومنه ما هو واجب ومنه ما يكون سبيلا إلى الشيطان، اللي هو مسألة الايه؟ الوسوسة والشك، الوسوسة والشك. إذا كان المؤمن على علم وبصيرة نفعه ورعه، ولذلك في الأثر خير العلم الورع، خير العلم الورع. إذن هناك علاقة بين ماذا؟ بين العلم وبين الورع. إذن فضل العلم خير من فضل العمل، وخير دينكم الورع. هذا إسناد صحيح أخرجه ابن سعد في الطبقات، وله طرق تصحيحها. وفي معنى هذا هناك أثر جميل عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إنكم أصبحتم في زمان، يا إلهي، هذا الأثر يا إخواني كأنه يتكلم عن زماننا. يعني أنت دلوقتي لو تخيلت أنك لست في مسجد التوحيد، ولكنك يعني تسمع كلام عبد الله مسعود، ثم جعلت مقارنة بين كلام ابن مسعود رضي الله عنه وبين واقعنا، لوجدت الواقع يؤيد هذا تماما. بيقول عبد الله مسعود: إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاء قليل خطباء. يقصد بذلك الزمن زمن الصحابة، يعني زمن الصحابة الزمن الأول، كثير فقهاء يعني أهل العلم الأثبات الذين يفهمون الدين ويصدرون عنه كانوا كثيرين، قليل خطباؤه الذين يتكلمون قليلا، الكلام قليل في زمن الصحابة. لما تشوف الصحابة تجد الكلام قليل، ومرة من المرات حاولت أشوف الخطباء في زمن الصحابة، وجدت أن الخطباء في زمن الجاهلية كانوا أكثر من الخطباء في زمن الصحابة. وكلما سفل العهد كلما زادت الخطباء، كلما نزل العصر كلما زاد الخطباء. يبقى إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاء قليل خطباء قليل سائلو، قليل سائلو يعني الذين يسألون عن العلم وعن أحكام الشرع قليلون، لكثرة أهل العلم، لكثرة أهل العلم. وأيضا يمكن أن يحمل على معنى الجود والكرم. الذين يسألون قليل، لأن الأصل هو العمل، فالمجتمع لابد لأصحابه أن يعملوا وأن يتكسبوا وأن لا ينتظروا الإعالة. فإذا سأل سائل فإنه سيجد الكثير الذين يعطون. العمل فيه خير من العلم. أيام زمان كان العمل خير من العلم. ليه؟ لأن العلم منتشر، العلم منتشر. من أعجب ما قرأت قول لابن حزم أنه قال: وكل كورة ليس فيها فقيه مفتن يجب الهجرة منها. كل كورة يعني كل قرية أو مصر ليس فيها فقيه مفتن تجب الهجرة منها. تسأل خطر جدا. يعني أيام زمان كان في كل عزبة، في كل شارع، في كل حي، في كل بلد كان فيها فقيه مفتي. قالوا ما تلاقيناش، إيه اللي يحصل؟ يبقى المكان ده مكان وحش، نسيب هذا المكان. لو سألنا أنفسنا، محافظة كبيرة زي الدقهلية فيجي 7 مليون بني آدم، من هو الفقيه المفتي في محافظة الدقهلية؟ كم واحد؟ من هو وكم واحد؟ أفضل الأحيان يمكن أن تجد طلبة علم متميزين، يمكن أن تجد طلبة علم متميزين، لكن أن تجد علماء متمكنين فهذا هيهات هيهات. العلم فيه خير من العمل فيه خير من العلم. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه. يا إله، الإخوة كلهم بقوا خطباء، ومش الإخوة بس، كل الناس بقوا خطباء دلوقت. حتى الممثلين بيخطبهم في التلفزيون وفي التمثيليات وفي الأفلام. كل الناس دلوقتي بقت تتكلم في الدين، كل الناس بتتكلم في الدين، وممكن تعمل دروس ومحاضرات، وأي واحد ممكن يطلع كالنجم يسمي نفسه يحيى بن علي مثلا، أبو محمد أو أبو علي، خلى أبو علي، أبو علي يحيى بن محمد السلفي الأثري. خبالك إزاي والأمور تمشي. الكلام ده إخواني يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى تدقيق. فأنت في سعة، فلماذا أنت تضيق على نفسك؟ فلا تتكلم إلا عند الاضطرار، ولا تطلب الاشتهار، فإنه من اشتهر وجب عليه أن يحثو التراب على رأسه تواضعا لله. يعني كما قال الإمام أحمد، الإنسان لما يتعرف مش يتنفخ، ولكن لما يتعرف يعمل إيه؟ لابد أن ينكسر، لأنه إذا انكسر ارتفع، إذا انكسر ارتفع. فنسأل الله تعالى العافية. فبيقول عبد الله بن مسعود: وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه قليل معطوه كثير سائلوه، العلم فيه خير من العمل. وكأن هذا هو زماننا. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف، والإمام البخاري في الأدب المفرد، وأبو خيثمة في كتابه العلم، وهو صحيح إن شاء الله تعالى. وبمناسبة الفقه، لن نجد شيئا يعبد الله تعالى به أفضل من الفقه. ولذلك قال الزهري عليه رحمة الله: ما عبد الله بمثل الفقه، ما عبد الله بمثل الفقه. وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق وأبو نعيم بإسناد صحيح. وقال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. قال الإمام الشافعي: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. وهذا الأثر أخرجه أبو نعيم والبيهقي في مناقب الشافعي بإسناد صحيح. ومثله أيضا مذكور عن الإمام مالك: لقد كان يجلس مع تلامذته للتحديث، فلما أتى وقت الظهر جمعوا كتبهم وقاموا ليصلوا النافلة، فقال لهم كلاما قريبا من ذلك بأن طلب العلم أفضل من النافلة. وسفيان الثوري عليه رحمة الله قال: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. سفيان الثوري هو إمام المسلمين في الحديث في زمنه وأمير المؤمنين في الحديث في زمنه، بيقول: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. وإسناد المصنف حسن. الإمام الثوري كان رجلا ورعا، وكان تقيا زاهدا عابدا، ولكن كانت له أحوال يمكن أن يستفاد منها. وأنا أطالب من إخواني أن يقرأوا ترجمة سفيان الثوري، دي ترجمة مباركة سيستفيد منها إفادات كبيرة جدا، ترجمة سفيان الثوري، ولو قرأتموها في تهذيب التهذيب كأمر ميسر يبقى أمر حسن، تقرأوها في تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي يبقى أمر طيب إن شاء الله. الإمام الثوري كان بيقول: لو أن الحديث قوارير سقطن من على رأسي لكان خيرا لي، فإذا انقلبت إلى ربي لا لي ولا علي، يبقى يخرج من الدنيا لا له ولا علي. يبقى سلطانه وقوته كانت في ماذا؟ في الحديث، فكان يتمنى أن يخرج من الدنيا لا له ولا علي. وقوله إذا صحت النية قيد مهم جدا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. يا ترى هل النية مع العمل أم قبل العمل؟ النية مع العمل أم قبل العمل؟ قولان عند أهل العلم. والصحيح أن النية تكون قبل العمل ويمكن أن تمتد مع العمل. يعني ممكن إنسان ينوي مثلا، ربنا وفقه ومعاه مثلا 20-30-40 مليون جنيه، هيقول إن شاء الله أنا هعمل مستشفى غسيل كلوي ووحدة عناية مركزة للأفتصال المبتسرين مجانا في مدينة المنصور. دي نيته. إذن هو لا صمم ولا شر أرض ولا بنى ولا إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يبني الأرض، وبعدين يجيب المهندسين ويجيب التراخيص ويجري في إجراءات البناء، وبعدين يجيب الأجهزة، وبعدين يشغل المستشفى. ما بين النية الأولى إلى تشييد المستشفى يمكن أن يستمر 5 سنوات. إذا ما بين النية والعمل كم سنة؟ 5 سنين. ولكن النية موجودة في طول الطريق. إذا النية سابقة مع العمل، ولكنها قد تستمر لتصحب الإيه؟ العمل. النية سابقة ولكنها قد تستمر مع العمل. وفي كل الأحوال كما قال أهل العلم: والنية شرط لصحة العمل، ففيها الفساد والصلاح للعمل. ده الأهل الأصول بيقولوا الكلام ده: والنية شرط لصحة العمل. إذن هناك شرط صحة، وهناك شرط وجوب، وهناك شرط كمال. دي مسألة الكلام فيها ليس الآن. لكن هل يتصور عمل من غير نية؟ ينفع؟ ممكن أعمل من غير نية؟ العمل ده ينفع؟ ينفع في حالة واحدة بس. من يعرف؟ إيه؟ لا التروك، التروك فيها كلام وتحتاج إلى مناقشة. المذهب الشافعية وده رجحه الإمام النووي بأن التروك لا يشترط فيها النية، والكلام ده يحتاج إلى نظر. إيه؟ طب بعد العشاء إن شاء الله. مسألة هل تشترط النية في التروك؟ التروك يعني إيه؟ الإنسان يترك النجاسات، يعني ترك النجاسة، ترك الزنا، ترك شرب الخمر، دي كلها تروك، هل تشترط فيها النية؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تشترط في هذه النية، ولكن القول الذي تميل إليه النفس أن النية تشترط أيضا في التروك، والله أعلم. لكن أنا سأجيب إجابة يسيرة حتى لا أطيل، أن العمل إذا كان مشروعا في نفسه تعدى نفعه فإن الأجر فيه ولو انعدمت النية. العمل لو في نفسه مشروع ونفع متعدي حتى ولو لم توجد فيه نية حصل فيه الأجر، شريطة ألا يكون مصحوبا برياء. يعني إيه إخواني؟ لو افترضنا مثلا واحد حط عند مقابر العسوي زير المي، لأن في الحر الناس بتبقى عطشانة جدا وبتفرهد من شدة الحر، فحط هناك كولدرين ولا زيرين مية عشان الناس تشرب. عمل الكلام ده فتوانة ومروءة ورجولة وشهامة ومجدع لأهل البلد، بس ما عملهاش رياء عشان يقولوا من فلان عمل كذا، ما عملش عشان الرياء، ولكن عمل عشان ينفع الناس، يرفع البأس عن الناس. هل يأخذ في ذلك أجر مع إنه هو ما عملهاش لله؟ يأخذ أجر. قول المحققين من أهل العلم أنه يأخذ الأجر على ماذا؟ على حصول النفع. ليه؟ لأنه رطب كبدا رطبه، إن في ناس بني آدمين هيشربوا منه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنس أو طير أو عافية إلا كان له به أجر. يعني أي فلاح يزرع زرع والزرع ده يأكل منه إنسان أو طير أو حيوان إلا يأخذ بذلك أجر. فلاح مثلا بيزرع مثلا رز، فلما بيزرع الرز ايه اللي بيحصل؟ بياكل من الحب بتاعه اللي هو الرز ده البني ادمين، يبقى الفلاح ده هو بياخد اجر. هل الفلاحين عندهم نية؟ اللهم انا ننوي، او بيحدث نية في الفلاحة؟ ما بيحدث نية، بيفلح وخلاص. لكن حصل الاجر ماذا؟ لحصول النفع، لحصول النفع. اذا ده باب جميل جدا يا اخوان، وذلك من الأصول العظيمة في المنهج السلفي نفع الأمة، نفع الأمة، لأن ده مقصود شريف وعمل نبيل. طيب عندنا الأثر 143، أثر جميل وطيب. قال عون ابن عبد الله، وهذا من التابعين، قال: إن استطعت فكن عالما، إن استطعت فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، وإن لم تستطع فأحبهم. يبقى عندنا ثلاث طبقات، إما عالم أو متعلم أو متعلم أو إيه؟ أو محب، محب لأهل العلم، دي مسألة مهمة جدا. وإن لم تستطع مش قادر تحبهم فلا تبغضهم، ما تكرههمش. يبقى احنا دلوقتي عندنا أربع مراتب محمودة، المرتبة الأولى العالم، اثنين المتعلم، ثلاثة المحب، أربعة غير المبغض. غير المبغض في فرق لما تقول أني ما بحبهوش وفرق تقول أنا بكره، فرق. يعني لما يكون واحد في قلبك منه شيء ما تقولش أنا بكره، ما تقولش أنا بكره، ولكن قل قلبي متغير منه، لأن الكره معنى قلبي خبيث. طيب يبقى عندنا أربع حاجات: العالم، المتعلم، المحب، عدم الكاره. طب بعد كده بقى، يبقى بقى دول الهمج الرعاع بقى. فقال عمر ابن عبد العزيز، لأنه سمع الكلام ده من عون ابن عبد الله: لقد جعل الله عز وجل له مخرجا إن قبل. اللي بيحب الخير له أربع طبقات اهو، ده حاجة واسعة، إما يكون عالم أو متعلم أو محب أو غير كاره، في حاجة أحسن من كده؟ قد جعل الله عز وجل له مخرجا إن قبل. وهذا الأثر إسناده صحيح. قال عبد الله ابن مسعود كلاما قريبا من ذلك: أغدو عالما أو متعلما ولا تكن إمعة بين ذلك. الإمعة هو الذي لا يبصر الأمور، كلمة توديه وكلمة تجيبه، كلمة تجيبه وكلمة توديه. لا تكن إمعة، إمعة يعني مع، يعني إمعة بمعنى مع، مع دول شوية ومع دول شوية، مع دول شوية ودول شوية، لأنه لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. إن عدمت عنده حواس التمييز مش قادر يميز، لا تكن إمعة. قال أبو يوسف: أبو يوسف لعله هو صاحب مصنف اللي هو أبو عمر يوسف ابن عبد البر، ولكن حصل هناك لبس بين الاسم والكنية. قال أهل العلم: الإمعة أهل الرأي، الإمعة أهل الرأي. لماذا سمي أهل الرأي بالإمعة؟ لأن ليس عندهم معايير التمييز، أهم حاجة عندهم مزاجهم دماغهم، يقول لك كلمني والكلام لو عجبني أقبله. طب إيه الكلام اللي يقبلك اللي أنت بتقبله؟ يقول لك الكلام اللي يخش العقل والدماغ. يبقى معنى ذلك كل من شقشق له في الكلام وزخرفه له قبله منه. ولذلك كان الجماعة الصفصائيين الأستاذ بيعلم تلامذته إنه يكلمهم فيقيم لهم البرهان على الرأي فيقبلوه، ثم بعد ذلك يقيم لهم البرهان على ضد الرأي فيقبلوه، فإذا احتاروا أقام لهم البرهان على رأي ثالث فقلبهم بين الآراء حتى يظهر لهم أستاذيته. يعني الأستاذ عاوز يبقى قدام تلامذته إن هو إيه؟ أستاذ كبير قوي. إزاي؟ يجيبهم يمين وشمال، يمين وشمال، يقول رأي ويقيم على البرهان. ماشي يا ولد، أيوة يا أستاذنا، الله يفتح عليك يا أستاذ، يعني الكلام ده كلام مقنع، أيوة مقنع، مقتنعين به، أيوة مقتنعين. طب رأيكم في القول الفلاني وأدلته 1 2 3 4؟ لا، ده القول ده أحسن، بارك الله فيك، ده هو الحق. والأولان لا باطل. طب رأيكم في القول الثالث؟ يوم جايب أدلته، الله، الثالث أحسن من الثاني والأول، هو ده الحق. والرابع، لغاية لما يصيبهم بالبلبلة، وعندئذ يقولوا له: أنت أستاذنا وتجرسنا، قل لنا فين الحق. يا إخواني، الدين عمره يكون بهذه الصورة. دي طريقة السفصائيين أهل الجدل الذين يسيطرون على عقول الناس بالجدل والباطل. أما أهل الحق فإن الحق معهم بالوحي، أما الجدل فهو وحي من لا وحي له، الجدل وحي من لا وحي له. يبقى قال أبو يوسف: قال أهل العلم: الإمعة أهل الرأي. وهذا الأثر إسناده حسن. إذن استفدنا من هذا المجلس فائدة العلم والعلاقة الحسنة بين العالم والمتعلم، وأن الخير كله في طلب الفقه في الدين، وأن الله تعالى ما عبد بمثل الفقه، وأنه لا بد من إحداث النية الصالحة في باب العلم والفقه في الدين لينصلح لك ذلك الباب. ثم أخيرا، لا بد لك أن تميز نفسك إما في طريق العلم عالما أو متعلما، أو في طريق محبة هذا الطريق أن تحب أهل العلم ولا تبغضهم، ولا تكن دون ذلك، فإن دون ذلك هم الهمج الرعاع، كما قال علي رضي الله تعالى عنه، وإن كان إسناد هذا الخبر فيه كلام. نكتفي بذلك القدر، والله المستعان.